أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة الثالثة: طال الماتن أعلى الله مقامه، يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما ذكر ألا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو نذر أو كفارة أو نحوها، مع التمكن من أدائه، وأما مع عدم التمكن كما إذا كان مسافرا، وقلنا بجواز الصوم المندوب في السفر، أو كان في المدينة وأراد صيام 3 أيام للحاجة. فالأقوى صحته، وكذا إذا نسي الواجب وأتى بالمندوب فإن الأقوى صحته إذا تذكر بعد الفراغ، إلى آخر المسألة. في المسألة فروع. الفرع الأول أنه لا يصح الصوم المندوب ممن عليه قضاء، ولا بد من الحديث في هذا الفرع الأول، طارة على مقتضى القاعدة، وأخرى بحسب ومقتضى الأدلة الخاصة في المسألة. أما على مقتضى القاعدة فلا إشكال ولا ريب في أن هذا الشرط منتفي، ذلك أن وجوب القضاء ما دام موسعا فهو غير مكلف بالمبادرة إليه، والزمان الحاضر يصلح للقضاء كما يصلح للندب بحسب العمومات والمطلقات، إذ يصلح لكل صوم في حد نفسه بحسب المطلقات. وعلى هذا فلا إشكال ولا ريب في أن مقتضى القاعدة أن من عليه الصوم يستطيع أن يصوم بهذه الطريقة، بمعنى أنه يصوم الندب ولو لم يقضي بعد. نعم، في مقابل هذا ذهب المشهور، بل كاد يكون إجماعا لولا مخالفة السيد في كتابه المسائل الرسية، وهو مسائل مختصرة، رسالة مختصرة، ووافقه بعض من تأخر ومنهم العلامة في القواعد، على أنه يجوز صوم الندب في مقابل المشهور، أي ذهب المشهور إلى عدم الجواز وخالفهم في ذلك السيد وبعض من تأخر ومنهم العلامة في قواعده. ولا إشكال ولا ريب في أن الخلاف بين المشهور من جهة وبين السيد وأتباعه من جهة أخرى يخضع للخلاف في الأدلة الخاصة، ما دام مقتضى القاعدة لا يمانع أبدا ولا يدل على هذه الشرطية، بل مقتضى الإطلاق نفي هذه الشرطية. ففي الحقيقة نحن نريد أن نلتمس دليلا خاصا يقيد الإطلاقات ويضيف شرطية جديدة لصحة الصوم المندوب، وهي أن لا يكون في رقبته صوم قضاء واجب. فعلا الفرع الأول لخصوص القضاء مش لكل واجب. جيد، سبب الاختلاف هو النصوص. النصوص الواردة في المسألة عقد لها المحدث العاملي الحر أعلى الله مقامه الباب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان، وفيها عدة روايات. الروايات الواردة أي في الباب وفيه، الروايات الواردة في القضاء ثلاثة من الروايات. الرواية الأولى هي الأولى من الباب، محمد بن الحسن أي الشيخ الطوسي في التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن زرارة، رواية واضحة الصح ما فيها كلام، فإن سند الشيخ الطوسي الحسين بن سعيد له إليه طرق وهي صحيحة، والبقية كلهم من أجلاء الطائفة بلا استثناء. عن أبي جعفر عليه السلام عن الباقي صلوات الله عليه قال سألته عن ركعتي الفجر قال قيل قال قبل الفجر إلى أن قال أتريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟ فابدأ بالفريضة. هو بالأساس السائل عم يسأل عن ركعتي الفجر، إنه بعد دخول وقت الفريضة ولا قبل دخول وقت الفريضة، يعني بعد الفجر الصادق ولا قبل الفجر الصادق. الإمام عليه السلام انتقل إلى ما لو كان عليه واجب ومستحب، هل يقدم المستحب على الواجب؟ فعم بيقول له بناء على هذا إذا تزاحم الواجب مع المستحب يتقدم الواجب على المستحب، والمقصود من المزاحمة المزاحمة بالمعنى الأعم طبعا إلى هنا، يعني إذا اجتمعا مطلق الاجتماع كلاهما مطلوب قطعا، التقرب بالفرائض أفضل من التقرب بالنوادب كما بالندب. جيد، هذه الرواية الأولى. طيب هذه الرواية الأولى على أي شيء تدل يا أخوان؟ في مورد الحديث بالنسبة لصلاة الفجر لا إشكال ولا ريب في محله أن من أخر ركعتي الفجر إلى ما بعد طلوع الفجر الصادق يجوز ويصح منه أن يأتي بركعتي الفجر يدسهما بالفجر ثم يأتي بعد ذلك بصلاة الصبح، ويبقى وقت ركعتي الفجر ممتدا مع وقت الفريضة إلى بداية ظهور الحمرة في طرف المشرق. طيب يعني ما دام وقت الفضيلة موجود لصلاة الصبح، إيه لأنه يستحب دسهما بمعنى أنه يجيبهم قبل الفجر وينهيهم مع طلوع الفجر. طيب عندما انتقل الإمام من محل الأمر قايس بالصوم، شوف التعبير، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكنت يعني قضاء أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟ أكنت تتطوع؟ يعني طبيعي هو تلقائيا رح يجاوب إنه لا، برئ ذمتي قبل ما صوم مستحب، بسديني قبل ما تصدق. ها هذه اللغة يا إخوان لغة إرشاد، مش لغة تعبد بمعنى لغة شرطية بمعنى لا يصح منك ذلك بحسب الظاهر، لا أقل الدلالة مش واضحة. فابدأ بالفريضة تفقد بريقها المولوي، فابدأ بالفريضة لأنه فرع على أي شيء؟ فرع على معادلة عقلائية وهي أن من في ذمته دين لا يتصدق، بسد دينه أول شيء وبعدين بتصدق مثلا، أنا عم بنتقل للدين والصدقة ولا مش وارد في الرواية، من في ذمته صلاة واجبة لا ينتقل إلى المستحب، أنت بتقرب لمولاك قرب أول شيء بمفترض عليك. فلغة الشرطية مش واضحة، ولعل هذا هو السبب الذي جعل السيد وأتباعه يذهبون إلى ما ذهبوا إليه والله العالم. وإن كان ظاهر المشهور، طبعا مش معلوم المشهور استنادا لخصوص هالرواية، لكن ظاهر المشهور الاستفادة من ظاهر الرواية وأنها إرشاد إلى عدم جواز البدء بالاستحباب قبل القضاء، مع أن هذه الدلالة بنظر محل توقف إنصافا، خصوصا أن المقيس يجوز فيه الاتيان بعد طلوع الفجر. هل أفتى أحد من الفقهاء بأنه ركعتين فجر بمجرد طلوع الفجر بسقط استحبابه، أو أنه ما بيجوز الاتيان بهما إلا بعد الاتيان بالفريضة بصير قضاء حينئذ ولو كانت في الوقت، لأنها صارت بعد صلاة الصبح؟ ما أحد يفتي بهذا أصلا. في الصلاة ما في مشكلة، في الصلاة واضحة، في الصلاة في بحث آخر هو أصل المواسعة والمضايقة، إنه إذا فاتتك من هذا اليوم هل تبدأ بالفريضة أم تبدأ بالقضاء؟ جيد. طب هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية هي الخامسة من الباب، محمد بن يعقوب أي الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، وهي وضحت الصحة من حيث السند أيضا، وإن كان فيها إبراهيم بن هاشم فيعبر عنها البعض بالحسنة، أهل الدراية ها يعني نلاقوا مثال للحسنة عند الإمامية. ماشي. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة، يعني أيام، أيتطوع؟ فقال لا، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان. هذه واضحة من حيث الدلالة، واضحة طبعا، جدا واضحة هذه. يعني لو كنا وهذه الرواية وهي صحيحة السند ومعمول بها مفتى بمضمونها من قبل المشهور، لا إشكال ولا ريب في أنها دالة على أنه لا يشرع التطوع وهو عليه قضاء، وبمقتضى إطلاقها سواء تضيق القضاء أو لم يتضيق القضاء، لأنها لم تستفصل. هذا بناء على أن القضاء يتضيق بحضور شهر رمضان القادم. أما إذا أفتينا كما هي فتوى بعض المحققين كالسيد الخوي على الله مقامه من أنه لا يتضيق إلا بظهور أمارات الموت، فعادة لا يتضيق. لكن عموما الرواية مطلقة، واحد عليه 4-5 أيام من شهر رمضان وباقي لشهر رمضان شهرين ثلاثة إلى أن يأتي، مقتضى هذه الرواية أنه مطلقا لا يجوز له التطوع بالصوم وقد كان عليه قضاء. رواية صحيحة السند، صريحة الدلالة، موجودة في أهم مصدر من مصادر الرواية، لا يعلم لماذا لم يعمل بها السيد والله العالم، إلا إذا بده يحمل هذه الرواية على تلك في أنها إرشاد أو شيء من هالقبيل، وهو خلاف ظاهرها جدا، فإنها ظاهرة في المولوية ظهورا بينا واضحا كما لا يخفى. بالأخير الرواية، الرواية الثانية ظاهرة جدا في المولوية، ظهور الثانية في المولوية أظهر من ظهور الأولى في الإرشاد، تباهد ظهور الثانية في المولوية عم يسألوا عن الحكم الشرعي. مو معقول أصلا، لا يحتمل أنه بجزء يتطوع والإمام عم بيقول له لا، يكون أفتى بغير ما أنزل الله والعياذ بالله. الإنسان عم يسأل عن حكم الشرعي، مش على أفضل، صريح بأنه يسأل عن حكمه الشرعي، فقال لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان. واضح أن الإمام يخبر عن الحكم الشرعي، عما يجوز وما لا يجوز له بحسب ظاهرية طبعا، مش عم بقول نص 100%، نص نادر التحقق أصلا. الرواية السادسة من الباب، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل، وهو ابن بزيع في هالطبقة ينصرف إليه، يعني مش في بداية السند، يعني الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني إبراهيم بن نعيم. السند واضح الصحة يا إخوان، فيه مشكلة محمد بن الفضيل. نحن مرت معنا سابقا في محمد بن الفضيل الأزرقي الأزدي، وهذا مضعف واتهم بالغلو وإلى ما هنالك. وفي عندنا محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار النهدي، فضيل بن يسار غير من أصحاب الإجماع، حفيده محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار
هناك بحث يا أخوان. عندما نأتي إلى الروايات ولا رواية فيها محمد بن القاسم بن الفضيل ولا رواية فيها محمد بن الفضيل بن يسار النادي في الموارد، كله محمد بن الفضيل محمد بن الفضيل محمد بن الفضيل محمد بن الفضيل. طيب إذا أطلق محمد بن الفضيل من هو هذا؟ وأساسا يوجد شخصان أو لا يوجد شخصان؟ ظاهر عنوانة الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي لشخصين أنه في شخصان، خصوصا أن هذا ثقة بالاتفاق محمد بن القاسم بن الفضيل، وذاك متهم بالغلو. من هذه الجهة القضية تشكل. صاحب جامع الرواة اختار أنهما شخص واحد، وهذا لا مجال للقول به ما لم تكن هناك قراء وأدلة واضحة وشواهد واضحة عليه، فإن الأصل التعدد بلا إشكال، والتشابه بالأسماء مش عزيز، خصوصا إذا الأسماء أسماء شائعة. الفضيل اسم شائع، محمد اسم شائع جدا. طيب سؤال، هل موارد التي بلغت فوق 300 مورد اللي فيها محمد بن الفضيل هل يمكن دعوى انصرافها إلى أحدهما؟ أي إلى الثقة الجليل؟ أم أنها مشكلة هذه الموارد؟ أقول يا إخوان، ذاك متهم بالغلو ولم يعلم له مقام علمي أصلا. محمد بن القاسم بن الفضيل صاحب كتاب وثقة ومعروف وإلى آخره. محمد بن الفضيل كثير من الموارد روى عنه أجلاء كبار، بعض أصحاب الإجماع من الطبقة الثالثة وغيرهم، يقرب بشكل قوي وإن لم يبلغ حد الاطمئنان أن محمد بن الفضيل ينصرف إلى محمد بن القاسم بن الفضيل لجلالته ووفقته من جهة، ولعالميته أيضا من جهة أخرى، للجهتين معا. وعلى هذا الأساس ما لم نجزم لا نستطيع أن نقول إن السند صحيح، وإن كان هذا قريب في النظر يعني، والأمر سهل، ففي الرواية السابقة كفاية، وهذه تعد من المؤيدات إن لم نقل به ضرس قاطع بأن محمد بن الفضيل هو محمد بن القاسم بن الفضيل. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع؟ فقال: لا، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان. هذه مثل الرواية الثانية، واضح. فأصل الحكم يا إخوان واضح، لا ينبغي الشك فيه. يتأيد هذا الكلام بأن مشهور المتقدمين لولا السيد، يعني إجماع لولا السيد تقريبا. ما بنقول إجماع بالضبط قاطع، لأنه مش كل آراء المتقدمين وصلت إلينا، قد يكون في غير السيد ولم يصلنا رأيه، لكن وجوه المتقدمين كالكليني والصدوقين والطوسي والمفيد و و و و وإلى آخره، ها؟ يعني وجوه المتقدمين كلهم وصلتنا آراءهم. إسا شيء فقيه والله نادر ما وصلنا رأيه، لا يؤثر كثيرا. المهم في القضية يا إخوان، أقول المسألة عامة البلوى وعلى خلاف القاعدة، انتبهوا لهالنكتتين، عامة البلوى وعلى خلاف القاعدة. إذا واجب قضاء موسع إنك تقول لا يصح في الزمان أن تصوم تطوع، هذا على خلاف القاعدة كما أسسنا قبل قليل. ذهاب المشهور بل كاد يكون إجماعا إلى العمل بالروايات مع كون المسألة عامة البلوى مما يعزز ويقوي هذا الحكم، وأنه كان مأنوسا في الأزمنة القريبة من النص، لأنه مش مسألة فرعية نادرة، كثير من الناس بتحب تتطوع بالأيام المستحبة الخاصة، ويكون عليها قضاء وبيقول لك بقضي إن شاء الله. وهذا يعيشها كل متشرع تقريبا، بيقول لك إجا يوم عرفة بتقول له ما عليك قضاء، بيقول لك قضاء خير إن شاء الله، بقضي بالشتاء إن شاء الله، يوم الغدير، هالأيام المتبركة جدا والتي وقع الحث شديدا على صومها، الإنسان يميل جدا إلى التطوع فيها ويؤجل قضاءه، بيقول لك مدام الله ما أجل لي موسع علي ولو إلى رمضان القادم، وبيقول والله 9 أشهر 8 أشهر 7 أشهر 5 أشهر ما أدري كم. فلا ينبغي الشك في أصل الحكم بالنسبة للقضاء، وأن الأصح بل الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور في هذا المجال. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، هل نتعدى من القضاء إلى كل فرض، إلى كل واجب؟ يعني مثل صوم الكفارة واجب وموسع كمان، صوم النذر الموسع واجب موسع، ها؟ قد يقال نفس الكلام في صوم النذر المضيق كمان، إلا على بعض المباني. فهل نتعدى إلى كل فرض؟ صوم الاستجارة صار واجب عليك من باب أوفوا بالعقود، ها؟ جيد، ونفترض موسع كمان مش مضيق، أم لا نتعدى؟ إذا كنا والنصوص السابقة، نصوص سابقة على خلاف القاعدة، واردة في من عليه أيام من شهر رمضان، يعني واردة في قضاء شهر رمضان، تعدي منه إلى غيره على خلاف القاعدة لا معنى له، يبقى الباقي منضو تحت القاعدة. هذا بالنسبة للروايات السابقة، لكن لا إشكال ولا ريب في أن هذا الفرع وقع موقع الخلاف بين المحققين. ذهب الأكثر من المحققين إلى ما ذهب إليه المشهور عظيما في الفرع السابق، وهو أن مطلق من عليه فرض ولو كان بالعرض مثل النذر لا يجوز له التطوع بالصوم المستحب، بل يبدأ بالوظيفة الشرعية. وذهب في المقابل فضلا عن السيد المخالف في أصل المسألة، وكذلك العلامة، ذهب صاحب المدارك وبعض من تأخر تأثرا بصاحب المدارك إلى أنه في خصوص هذا الفرع أي غير القضاء نحن نوافق السيد في المسألة. لا إشكال ولا ريب في أنه لو كان المستند للفتوى التي ذهب إليها الأكثر المشهور في هذا الفرع الثاني هو التعدي عن مورد النصوص، فإن الحق مع السيد وأتباعه، لأنه لا وجه لهذا التعدي. مورد الروايات المخرجة عن القاعدة هو قضاء شهر رمضان، وإلغاء الخصوصية في الأمور العبادية مع الفرق أشبه بالقياس منه بإلغاء الخصوصية، بل هو قياس أساسا لأنه انتقال من موضوع إلى موضوع آخر. لكن الظاهر بل الصحيح أن الخلاف لم ينشأ من التعدي من تلك الروايات إلى غيرها، بل نشأ من الخلاف في اعتماد ما ذكره الشيخ الصدوق مدركا لهذا الفرع، حيث إن الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف عنون بابا في الفقه بقوله لا يجوز أن يتطوع الرجل وعليه شيء من الفرض،
ونسب الرواية به إلى الحلبي وأبي الصباح الكناني قائلا أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفضل، وقد وردت بذلك الأخبار عن الأئمة عليهم السلام، وروى ذلك الحلبي وأبو الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام. جيد. وفي كتاب المقنع المعد للفتاوى وللنصوص التي يرى صحتها قال: وقد وردت بذلك الأخبار قال هذه العبارة: اعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل عليه شيء من الفرض، كذلك وجدته في كل الأحاديث، كذلك وجدته في كل الأحاديث. طيب، الشيخ الصدوق له إسناد صحيح إلى الحلبي، وعندما نقل الرواية عن الحلبي وأبي الصباح فهذا يعني وجود رواية صحيحة بإسناده إلى الحلبي تقتضي ذلك. فيكون العمل عليها. صحيح أن سنده إلى أبي الصباح غير موجود في مشيخة الفقيه، لكن يكفي سنده إلى الحلبي وصحة هذا السند ما دام نسب الرواية والأحاديث إلى الاثنين. هذا الكلام يوجد في مقابله تشكيك، وهو أن يكون مستند الشيخ الصدوق، أرجو الانتباه، هو الروايتان السابقتان أي الخامسة والسادسة من الباب، 28 من الوسائل، أي ما نقله الكليني فيهما طارة عن الحلبي وأخرى عن أبي الصباح الكناني، ويكون التعدي من القضاء إلى مطلق الفرض. فهم الشيخ الصدوق لهاتين الروايتين وإلغاء خصوصية القضاء. فإذا كان هذا الاحتمال قويا مطمئنا به مثلا، فلا يكون لدينا نصوص صحيحة يضيفها الشيخ الصدوق إلى البحث. كل ما لدينا الروايات الثلاثة، والصحيح منها سندا ودلالة بضرس قاطع هي صحيحة الحلبي، وهي واردة في القضاء عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أي تطوع، هيك ورد السؤال. هذا المعنى موجود في الكلمات، هذا التشكيك، ومال إلى هذا التشكيك صاحب الجواهر بشكل واضح. وكاد يختاره بضرس قاطع، سيد المستمسك،
عندما قال والمظنون قويا أن الصدوق رضوان الله عليه عنا بالروايتين في كلامه المذكور الروايتين السابقتين في قضاء شهر رمضان، يعني عن الكافي، المرويتين في الوسائل عن الكافي. وفهم الصدوق منهما مطلق الفرض لا روايتين غيرهما، ولأجل ذلك اقتصر في الكافي والتهذيب على روايتهما فقط. والمظنون قويا أيضا، عم بيقول يعني لو في روايات أخرى كما وردت الأخبار وكل الأخبار، لو في أخبار كثيرة وين هالأخبار؟ سيد المستمسك يقول خصوصا التهذيب. إذا الكافي ما عم يستوعب الروايات، بس التهذيب أخذ على نفسه أن يروي الروايات المتآلفة والمتخالفة كلها في الفقه. فلاحظ، يقول لك لاحظ الكافي ما ذكر إلا الروايتين مع الرواية الأولى طبعا. والمظنون قويا أيضا أنهما المعني بالمرسل في المقنع، هذا واضح لأن المقنع بمضامين الروايات، ما فينا نعتبر روايات اللي هي بمضامين روايات موجودة روايات تأسيسية كما لا يخفى. فما فينا نقول إنه مرسل المقنع رواية مستقلة وهي بمضمون ما ذكره في الفقيه، وما ذكره في الفقيه نسبه إلى الحلبي وأبي الصباح، وفي الكافي رواية الحلبي وأبي الصباح. فشبه المطمئن مظنون قويا، يعني مطمئن مفروض ها انه ما في غير هالروايتين. يبقى انه الصدوق فهم مطلق الفرض، مع ان في الروايتين تصريح بان المقصود في السؤال والجواب بأصالة التطابق بين الجواب والسؤال هو خصوص القضاء. شو بتطلع النتيجة؟ النتيجة سوف تكون انه لم يعلم وجود روايات غير روايات الكافي ورواية التهذيبين اللي بالبداية عريناها قلنا إرشادية. وعليه شو بتصير النتيجة؟ أنه على خلاف القاعدة فقط حالة القضاء، أما بقية أقسام الصوم الواجب فيجوز التطوع لمن عليه واجب موسع، ما في مشكلة، بل على القاعدة حتى اللي عليه واجب مضيق بيقدر من باب الترتب، لأن الأمر بالشيء الأكثر النهي عن ضده. والزمان بالذات في غير شهر رمضان له الصلاحية لكل أنواع الصوم، صحيح أم لا؟ في غير شهر رمضان، في غير العيدين اللي يحرم الصوم فيهم. هذا الكلام رفضه السيد الخوي، يعني رفض الميل إليه من الجواهر ورفض اختياره من صاحب المستمسك، ووجه النقد بشكل واضح لصاحب المستمسك في هذا المجال. قائلا الظاهر أن المناقشة في غير محلها، واستعمل قبل ما يرد على نفس عبارة المستمسك، فمن المحتمل أو المظنون قويا أنه يشير إلى الروايتين، ها جيد، أو الأقل المقرر ما مشكلة. يقول المناقشة في غير محلها، إذ الاحتمال المذكور من البعد بمكان. أولا، أنا عم أقول أولا لتصريحه بأنه ورد في الأخبار والآثار، هذا بيعني أنه في أخبار وآثار كثيرة. طبعا هي الدعوة غريبة كمان، وين هالآثار والأخبار؟ كل الكتب المعدلة الأخبار لم تقل إلا هاتين الروايتين، وانت لما أشرت ما أشرت إلى روايتين، الآثار كلها والأخبار كلها، هذا بيدل انه فيه مش 10 روايات مثلا أقل شيء، ها؟ لكن على كل حال سيد الخوي بيقول هذا كاشف، الصدوق أعرف منا ومنكم بالآثار، ها؟ طبعا لأنه أمر نقلي والصدوق متقدم وبلغته الأصول الأولية كثير منها، جيد، هذه ما بدها علم، بدها حس، ها؟ شيء حسي. فكيف يمكن أن يقصد بهذا التعبير الذي هو بصيغة الجمع خصوص هاتين الروايتين المرويتين في الكافي؟ أقول إذا المقصود أقل الجمع ثلاثة سيدنا ففي ثلاثة، أشار لتنتين والثالثة هي الأولى من التهذيب وهي كمان وردي بالقضاء. إذا المقصود لا، في كثير من الروايات كما ظاهر الكلام كل الآثار والأخبار، يعني عدد كبير من الآثار والأخبار، فهذا مستهجن أيضا دعواه من الصدوق يا أخوان، لأنه وين لا عين ولا أثر من غير هذه النصوص الثلاثة في الآثار والأخبار. فهذا الكلام وحده سيدنا ما بينفعك. ثانيا، والذي يكشف كشفا قطعيا عن عدم كونه ناظرا إلى هاتين الروايتين أن طريق الصدوق إلى الحلبي، أرجوكم انتبهوا، بجميع من في سلسلة السند مغاير مغايرة تامة مع طريق الكليني إليه. بقول نسب للحلبي ولأبي الصباح، هو لأبو الصباح ما عنده سند، بس للحلبي عنده سند، وسنده إلى الحلبي مغاير تماما لسنده إلى لسند الشيخ الكليني إلى الحلبي، من شيخه إلى الحلبي. إذا بتحط سند رواية الكليني وبتحط سند الصدوق في المشيخة إلى الحلبي، في تغاير تام بينهما، ليس السند نفسه. فهذا يعد قرينة قطعية أنه ليس مراده رواية الكليني، مراده رواية أخرى وهي التي يرويها بإسناده. هذا الكلام كمان ما بيتم أمام النقد يا إخوان، إنصافا إنصافا ما بيتم. ليش؟ أولا، صحيح أن سند الشيخ الصدوق مغاير لسند الشيخ الكليني إلى الحلبي، لكن من قال بأنه هنا يريد رواية للحلبي هو يرويها بإسناده إلى الحلبي؟ هذا أول كلام. مثل ما نقل عن أبو الصباح وما عنده سند لأبو الصباح، قد تكون هذه الرواية هو لا ينقلها بسنده عن الحلبي، وهذا له نظائر يا إخوان في كتاب الفقيه. ومرات بينقل عن العامة، مرة أتمعنا روايات في الميراث نقلها عن العامة، قال وردت آثار بكذا وكذا في قاعدة لا ضرر، هذا مر وحققنا فيه بشكل مفصل وجبنا شواهده في ذلك الوقت مدونة. فلو كان في مقابل السيد الخوي، يعني بدي أقول لو كان الشيخ الصدوق يروي رواية منصوص عن الحلبي، ليش ما نقل الرواية لنا؟ اكتفى بالإشارة إليها، مع أن دابه وديدنه أن الروايات التي يرويها في الفقيه ينقلها. لماذا هنا عنوان واكتفى بالإشارة إلى مدرك العنوان؟ قال رواه الحلبي وأبو الصباح، مثل ما أبو الصباح هو ما له طريق إليه، فالمضمون قويا أن يكون ناظر إلى رواية موجودة عند غيره بطريقه إليه. يمكن أن تكون روايته عن الحلبي هنا ما دام لم يذكر نصها، أشار إلى الإفتاء بمضمونها فقط، هي كذلك ليست من الروايات التي يروي عن الحلبي. يعني لغير العبارة يا إخوان، باختصار، وجود سند للشيخ الصدوق إلى الحلبي لا يعني وجود سند إلى كل روايات الحلبي. سند الشيخ الصدوق، أرجوكم انتبهوا، في المشيخة هو للروايات اللي هو أخرجها في الكتاب، وهنا لم يثبت أنه أخرج رواية خاصة به في الكتاب، أحال إلى رواية للحلبي قد تكون مقصوده له سند إليها، وهذا يبعده أنه لم ينقلها، اكتفى بالإشارة إليها. وقد يكون نظره إلى الكافي، والكافي كان بين يديه كما كان بين يدي غيره في ذلك الوقت، هذا احتمال. ما دام هذا الاحتمال موجود ويعززه أكثر عدم نقله لنص الرواية
والاكتفاء بالإشارة إلى مضمونها مع اقتران ذلك بأبي الصباح. شو هالصدفة يعني إنه في أخبار كثير وما أشار إلا للحلب وأبو الصباح اللي خرجهم الكليني واكتفى بهما. بعيد يعني إنصافا. لذلك الإنصاف يا إخوان إنه ما يقوله السيد في المستمسك ويميل إليه في الجواهر كلام ذوقي متين، غاية الأمر لا يبلغ حد ندعي العلم به أو الاطمئنان التام به، لكن يكفي هذا المقدار لانتفاء الأمارية النوعية التي تكفي للاعتماد على رواية مستقلة. أنا ما في يعتبر سند الشيخ الصدوق إلى الحلبي في المشيخة سند لما قاله هنا، مدام لم ينقل رواية بشكل صريح عن الحلبي هو هنا. وعلى هذا الأساس لم يثبت لدينا وجود رواية عن الحلبي وأبي الصباح غير ما نقله الكليني. إذا تم الموضوع والوارد فيهما القضاء فيحتمل، أنا ما بدي أقول يتعين، إنه الشيخ الصدوق تعدى من القضاء إلى بقية الفرع. قال شو خصوصية القضاء، من هو واجب موسع مثله مثل غيره، فكل فرض كذلك. هنا في حد ذاته كمان شوي مستبعد، لكن ممكن لا أقل. الأمر ملتبس من هذه الجهة يا أخوان، فلم يثبت مخالفة القاعدة في غير القضاء. وإذا بدنا نخالف القاعدة في غير القضاء نبني على الاحتياط مش أكثر، ما فينا نجزم كما جزم صاحب العروة وتبعه جماعة ومنهم السيد الخوي. ممكن في عنده تصرفات كتير الشيخ الصدوق، في عنده تصرفات كتير في هذه وغيرها، يعني حتى بعض الأمور عقائدية. لذلك الأمر أقل ما يقل محل توقف إذا ما نختار أحد الطرفين، وإذا بدنا نختار الأقرب أن نختار ما ذكره مال إليه صاحب الجواهر واختاره صاحب المستمسك. جيد، على هذا الأساس يكون في الفرضي، في الفرع الثاني الفتوى، في الفرضي غير القضاء الأمر محل توقف، فالاحتياط واضح قال مع التمكن من أدائه. يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.